بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر رجب لعام 38 و400 ألف نبدأ القراءة مستعينين الله عز وجل في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا كتاب مفيد وجليل من كتب شيخ الإسلام، من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر بحضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه.
إذا أردت
الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك.
وكلنا يريد الانتفاع بالقرآن، فهو غذاء الروح، وهو مادة الحياة، وهو النور. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعله الله عز وجل روحا. فكما لا يحيى البدن إلا بروح حسية تسري فيه فيكون بها حياته وقوامه، فإذا فارقت الروح الجسد مات الإنسان، فكذلك القرآن فإنه روح يحصل حياة القلب، الحياة الشرعية، حياة القلب، الحياة التي يحبها الله عز وجل ويطمئن بها القلب وينشرح، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا لا يكون إلا بالقرآن. ليس للقلب حياة إلا في القرآن، وبالقرآن ليس له حياة إلا بالقرآن. ولهذا فالإنسان روح وبدن، أما البدن فأغذيته كثيرة، وحياته تحصل بتلك الأغذية من طعام من شراب. أما القلب فما غذاؤه؟ ليس له غذاء إلا الوحي، ليس له غذاء إلا ما في الوحي، ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد على ظهر الأرض غذاء للقلب إلا الوحي الذي نزل من عند الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم المبارك فحصلت به الحياة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالإنسان ميت إلى أن يحييه الله، وحياته وحياة الله عز وجل للقلب إنما يكون بالوحي، ولا تكون الحياة إلا بها، وإلا كان ميتا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هذا موات، وإن كان في الناس حيا تحمله رجلاه وتبطش يداه وتطرف عيناه وينبض قلبه، لكنه مع الأموات. إنما الحياة الحقيقية التي تحصل بها الحياة الأبدية في الآخرة، والتي يقول الإنسان حينها: يا ليتني قدمت لحياتي، إنما حياة القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا قيمة الهداية وفائدة الهداية وعظم الهداية بالنسبة للإنسان، وهو أنه لا يستغني الإنسان عنه أبدا. قال: أما بفوات الطعام والشراب وكذا هذا قد يهلك به البدن، وأما بفوات الهداية يهلك القلب. ولا شك أن هلاك القلب أعظم من هلاك البدن. هلاك البدن لا يأثم عليه الإنسان، لو الإنسان مات جوعا قد يؤجر على ذلك إذا كان محتسبا، أما إذا مات قلبه فكيف يؤجر؟ إنه يكون مع الأموات. ولهذا قلوب الناس على ثلاثة أقسام: قلب سليم ليس فيه شبهة ولا شهوة، بل تحترق هذه الشبهات والشهوات إن اقتربت من القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. وذلك لما يحمله من الإيمان في قلبه، والإنسان على قدر الإيمان الذي في القلب يحرق هذا الشيطان الذي يحاول اقترابه بشهواته وشبهاته، فهو قلب عظيم لا تخترقه شبهة أبدا يعارض بها خبر الله عز وجل وخبر رسوله، ولا تخترقه شهوة يعصي بها أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فبالشبهة يعارض الخبر وبالشهوة يرد الأمر. والقلب السليم قلب رباه الوحي على الامتثال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين، قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحياة القلب إنما تكون بالقرآن، وهذا القرآن الذي نتلو كيف ننتفع به؟ فكل من أراد أن ينتفع بالقرآن فعليه ماذا؟ يقول ابن القيم إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوتي وسماعي، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يخاطبك على لسان الرسول، ولهذا لا أعظم للإنسان في الانتفاع من القرآن من هذه الفائدة، أن يجمع قلبه على سماعه ويعتبر أن الخطاب له فقط وأنه معني به، وهذا واقع، كلنا معني بهذا القرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أنت من جملة المؤمنين، الله يخاطبك بهذا القرآن. قال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أنت من جملتهم مخاطب أن تبيع نفسك أيضا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، حتى يا أيها الناس اتقوا ربكم اعبدوا ربكم، أنت أيضا واحد من هؤلاء الناس. القرآن هذا يخاطبك أنت، الله عز وجل يخاطبك في القرآن. لو خاطبك رئيس أو أمير أو أخ لك فلم تلتفت إليه وأعرضت عنه قاضاك، قاضاك هذا الأخ، لماذا أكلمك ولا ترد علي؟ كيف إذا كان عظيما ورئيسا ألحق بك ضررا، كيف بالرب سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل يخاطبك بهذا القرآن. لكن للأسف الشديد يا إخواني نتلو القرآن ونقرأ القرآن ونسمع القرآن وكأننا لسنا المعنيين بالبيان ولا بالخطاب، إنما هم قوم آخرون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أنا أسخر، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسق بنا فتبينوا أنا ما أتبين، لا تقدموا بين يدي الله ورسولي أنا أقدم كلام شيخي وكلام عالمي أقدمه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا أبالي، لا أتحاكم ونحكم بينهم بما أنزل الله، أنا أتحكم إلى الأعراف، أتحكم إلى الهوى، أفرأيت من تأخذ إله وهوى. ولهذا بعض الناس قد يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله، ويعتبر أن قضية الحكم بما أنزل الله هذه القضية الأولى في هذا الدين، في هذا الدين، ولا يسامح في هذا، بل يكفر ولا يعذر بالجهل، وهو أعظم ممن يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه يحكم هواه، يحكم هواه. فإذا كان يكفر باتخاذ القانون الوضعي ويقول هذا حكم بغير ما أنزل الله متبع للقانون الوضعي، فنسأله فما حكم من حكم بغير ما أنزل الله متبعا لهواه؟ فصار يحكم في عباد الله وخلق الله بغير ما أنزل الله، وصار يتدين بالهوى، فحيثما يقوده هواه يتبعه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ثلاث من كنا فيه حديث أنس الصحيحين وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما. قال كما عند البخاري من طريق عبد الله بن هشام أن النبي أخذ بيد عمر وقال فقال له عمر يا رسول الله وإن والله إنك الأحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال والله إنك الأحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. فما يتم الإيمان الإنسان إلا إذا قدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كل كلام، وأخضع هواه وميله للنص فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. والمعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيفا لكن المعنى صحيح، فما يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حكم هواه وصار ينقاد له. وكم ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية يعلن الأصول ومصادر الاستدلال ويتكلم بالنص، ولكنه في النهاية قد يتبع هواه ومقل ومستكثر. هذا يتبعه في مسألة، وده يتبعه في عشرة، وده يتبعه في شيخه، فمهما قلت في الشيء في شيخه فلا يسمع لك أبدا، إنما شيخه هذا معصوم، وإن لم يصرح أنه معصوم، ولم يصرح أنه معصوم، لكن لا يخرج عن كلامه ولا يخرج عن أقواله. فيقول ابن القيم: إن أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماع، وألقي سمعك، لا تسمع القرآن بأذنيك المعروفتين، وإنما اسمعه بأذني قلبك، فإن محل نزول القرآن إنما يكون على القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. منافذ الهداية القلب والسمع والبصر، وكل ذلك يلقى في القلب. فالسمع طريق إلى القلب، والبصر طريق إلى القلب، فالمحل الأساسي هو القلب. لهذا إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وهذا القلب لا يكون قلبا زاكيا إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يستغني الإنسان عن دعاء الله عز وجل أبدا أن يصلح الله عز وجل قلبه، لأن الله لو أصلح قلبه صلح عمله وصلح له وصلح كل شيء. نعم. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد.
الله أكبر. تمام التأثير، التأثر يحصل بإيه يا أخواني؟ تمام التأثير، واحد قوة المؤثر، مؤثر مقتضن هذا القرآن، الثاني محل قابل. فالقرآن قد ينزل على القلب ولكن ليس القلب قابلا. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بل طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلها موانع. يبقى لابد أن يكون المحل قابلا. وعجلت إليك ربي لترضى، يبقى تسمع القرآن بقلبك، تسمع القرآن بقلبك، من هنا يحصل البكاء يا أخوان ويحصل التأثر، لأن حركة القلب التي ترسلها إلى العينين فتدمع العينان. ولهذا كان البكاء من خشية الله من أجل القربات، وعين بكت من خشية الله. لماذا يا أخواني؟ لأن هذه الدمعة ما تخرج من محل العينين فقط. هو الإنسان إذا دمع يا إخواني يدمع من العينين فقط، بمعنى أن الأمر يتجاوز العينين. ما الدافع؟ ما هي الرسالة؟ من أين أتت الرسالة إلى العينين فبكت؟ من أين أتت الرسالة؟ من القلب. ولهذا الدمعة هذه إنما هي حركة بدن بأسره، حركة بدن بأسره. وليس هذا بعيد، أنت تشاهد مع الفارق، شوف المرأة عند وضعها في الطلق، هل الرحم فقط هو الذي يحصل منه الحركة؟ البدن كله ليدفع في هذا المحل. الشهوة ليست شهوة ذكر وعضو، إنما شهوة بدن. ولهذا من الأسرار التي قال العلماء فيها بأن هذا الرجل الذي زنى ومحصن أنه يرجم، قالوا لأن اللذة تخللت بدنه كله، فناسب أن تكون العقوبة موزعة على البدن كله. إذن هناك أشياء يتحرك لها البدن كله، تلك الدمعة التي يدمعها الإنسان من خشية الله سبحانه وتعالى، إنما هي حركة بدن أعظمه القلب، فهي رسالة من القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. يبقى إذن هذا حركة القلب. ولهذا أنت تقول متى تبكي؟ إذا استحضرت هذا القرآن. ولهذا قد تقول اليوم ما شاء الله تبارك الله، الإمام كان مبدعا اليوم، والله الواحد تأثر اليوم بالآيات، وكان بيقرأ في سورة النساء أو في سورة الطلاق. لكن أنت هو القرآن كل ليلة، وهو الإمام الذي يقرأ عليك كل لحظة، لكن أنت الذي تغيرت، أنت الذي جمعت قلبك على القرآن الليلة. وإلا فالإمام هو إمامنا كل ليلة، والقرآن أنت نفسك قد صليت به من قبل، فما الذي جد؟ الذي جد هو أنك جمعت قلبك وخلى من المانع. أكل حرام وأتي أريد بكاء، وطالع التلفاز من العصر إلى العشاء وأريد أن أخشع في التراويح، هذا لا يكون أبدا تشويش على القلب. لكن لابد أن يكون الحال قبل الصلاة حالا عظيما حتى يتأثر الإنسان. نعم.
فقوله إن في ذلك
مؤثر مقتضي، ها، محل قابل، انتفاء مانع. وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، يبقى توافر الشروط وانتفاء الموانع مع وجود المؤثر النافع المقتضي لذلك. ولا أعظم من القرآن. لكن القلب إذا لم يكن فيه موانع من الشبهات والشهوات فإنه يتأثر بالقرآن. هذا كله ذكر الله عز وجل في هذه الآية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يعني ما ينتفع بهذا المؤثر وهو القرآن إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
فقوله نعم. إن في ذلك لذكرى
لا ما له علاقة. نعم.
فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله.
نعم. ولهذا قالوا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم لهم سمع آذان ولهم عقل، لكن ما قادهم إلى الاستجابة، ما انتفعوا به. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عيون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. المنفي هنا الانتفاع، فلهم قلوب لا يفقهون بها، يعرفون المعنى لكن ما ينقادون، ما يفقهون فقه الانقياد. ولهذا بعض من لا يرى الإعذار بالجهل لم يفهم المراد بهذه الآية، قال هؤلاء قامت الحجة عليهم مع عدم فهمهم، مع عدم فهمهم قامت الحجة، وظن أن عدم الفهم هنا عدم فهم البيان، عدم فهم الخطاب، عدم فهم المراد، وهذا غلط. إنما الفهم هنا المنفي هو فهم الإنقياد، وإلا فهم المراد يعلمونه 100%. والدليل أنهم قالوا ذلك، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أن تجعل الآلهة إلها واحدة، وأن تجعل معبودات معبودا واحدا، فلا نعبد إلا هو. وقال سبحانه وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا أن معنى لا إله إلا الله تساوي أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يا عماه، حديث المسيب بن حزم عند البخاري، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا عرف أن لا إله إلا الله ضدها رابعا ملة عبد المطلب. ومن كان من هذه الأمة يفهم هذا، يفهم المراد من الدعوة، يفهم المراد من القرآن، يفهم المراد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم هذه المفردات، فمن وقع في الشرك وهو يفهم هذا الفهم فلا عذر له، لا عذر له إذا فهم البيان وفهم المراد. فقوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يفقهون فقه الانقياد، الفقه الذي يسلم إلى الانقياد، وليس الفقه الذي بمعنى فهم المراد وفقه المراد. فانتفع عندهم فقه الانقياد. من هنا كان أئمة الدعوة حينما يقولون ولا يلزم فهم الحجة قصدهم فهم الانقياد وليس فهم البيان، فإن الفهم فهمان، فهم بيان وفهم إيه؟ وفهم انقياد، فلا يلزم فهم الانقياد، لازم أن ينقاد. من هنا كان عبارة الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف في 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 هذه أنه لا يلزم أن يعرف أنه على الباطل، ما هو بلازم، اللازم ما هو أن يعرف البيان، أن يعرف المراد، لكن كوني أعرف أنا أن أنا على الباطل وأنت على الحق ما يلزم، ما يلزم. فلو حسبت أني أحسن صنعا هذا كافي مع وضوح البيان، لأن من أحسن صنعا لابد أن يقدم دليلا على ذلك. ليست الأمور بحسب فهمك، إنما الأمور بحسب الأدلة. فأنا أحسب أنني أحسن صنعا، ما الدليل على ذلك؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، ما الدليل على ذلك؟ ولهذا لا يلزم الفهم هنا اللي هو فهم الانقياد ما يلزم، ولا يلزم أن يعتقد المدعو أنه على الضلال المبين، بل إذا لم يكن عنده دليل يدفع به دليل الخصم فإنه لا يكون معذورا. ولهذا قال سبحانه وتعالى اتخذوا أولياء من دون الله ويحسبون أنهم إيه؟ ويحسبون أنهم مهتدون، هم يحسبون أنهم مهتدون ومع ذلك ما أعذرهم الله عز وجل. ليه؟ لأن قامت الحجة ولا مدفع لها عندهم، لا مدفع الحجة عندهم، إنما تعذر أنت ماذا؟ إذا كان عندك ما تدفع به الحجة، إذا كان عندك تأويل قوي لدفع هذه الحجة، أما إذا ما كان عندك سوء أنك لا 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 مشايخ أحسن مشايخك، أنا أفضل منك، أنتم الخوارج، أما قال أهل بدع كده، أنتم حشوية، أنتم نبتة السوء، أنتم النواصب، أنتم اللي كذا، وهم يحسبون أنهم أهل الحق، حتى سموا أنفسهم بجماعة المسلمين، هم جماعة المسلمين، هم الجماعة الناجية. فحسبوا ذلك، ومع ذلك ما أعذروا، لأنه لا يلزم هذا، لا يلزم هذا، إنما يلزم البيان. عندك ما تدفع به البيان؟ عندك قدم ما عندك وتقول أحسن أنني كذا وكذا وكذا، هذا حساب ما ينقذك، لأن الأدلة ليست راجعة إلى الحساب هذا، إنما الأدلة راجعة إلى البيان. من هنا قال سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون. قال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا. ومر معنا أمس الآية التي فسرها محمد بن عبد الوهاب اللي في قوله إيه؟ أيضا في هذا أنه نعم كان في أيضا أعراف في قوله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، علق عليها، تذكر التعليق، علق عليها بأنه لا يلزم هنا أن إيه؟ لا يلزم هنا أن يعرف أنه على الباطل، ما يلزم لأنه يحسب. وهذا الذي أشار إليه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره، واختصر ابن كثير أيضا مؤيدا له رحمه الله تعالى في تفسيره. فالشاهد من هذا أن هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. نعم. فتعطلت منافع هذه الأعضاء، فما قيمة عينين لا تبصران الحق ولا ترزقان البصيرة، وما قيمة أذنين لا تسمعان سمع استجابة، وما قيمة قلب لا يفقه فقه انقياد. سوف يقول أصحاب هؤلاء هذه القلوب يوم القيامة، يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لكن ما ينفع الندم يومها. نعم.
يقول يعني لا يكفر ولا نقابل إلا من عرف أنه دون الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد.
أيوة يعني عرف دين الرسول، يعني أنت علمت بدين الرسول، كن هو بقى لازم يعرف أنه دين الرسول، هذا ما يلزم، هذا ما يلزم.
هذا الشيخ أنه عرف أن هذا هو
دين الرسول، يعني عرفته، عرف أن هذا دين الرسول، يعني بينت له أن هذا هو دين الرسول. طيب هذا هو دين الرسول، أنت عندك شيء تواجه في دين الرسول؟ لا، ما عندي إلا إن وجدنا أبانا على أمة، ما عندي إلا أننا أقدم منكم في معرفة الحق، أنتم ما تعرفون شيئا، نحن نعرف كل شيء. هذا معنى ذلك، عرف دين الرسول يعني أنك عرفته دين الرسول، هذا معنى عرف، يعني وصله دين الرسول. وإلا لو كان من وصله دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لا هذا ليس بدين الرسول، هذا ليس كذا كذا كذا، لو كان كل واحد يقول هذا الكلام معذورا لما بقي أحد على وجه الأرض. فقط حالة واحدة، إيه الحالة واحدة؟ أن يكون مبتغيا للحق طالبا إياه، لكن خفي عليه الدليل. فذكرته حديث في البخاري، قال لا هذا الحديث لا يصح. فتقول له طب لو جئت بما البخاري، قال سمعا وطاعة، بهذا ما أعرف أن هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم، عنده إشكالية في الثبوت. طيب جئت له بالبخاري، يقول بس هذا أيضا لا يثبت عندنا دين الرسول، لأني عندي أصلا دليل آخر وعرض هذا، كيف النبي تزوج ميمونة وهو محرم مثلا، يعني في النساء مثل هذا على نظير، يعني لا النبي ما تزوج ميمونة وهو محرم، هذا حديث عند البخاري ثابت. بس لا النبي أصلا دينه أن المحرم ما ينكح ولا ينكح، لا يبقى عنده هنا إشكال مقبول معتبر، إن عنده حديث آخر يعرض بهذا الحديث. لكن إن وجدنا أباءنا على أمة، لا ده أنتوا شوية دبلومات تجارة وصناعة وزراعة، إحنا عندنا مشايخنا الكبار، عندنا الشيخ الفلاني عميد كلية، وعندنا كذا وكذا، هذا لا يتعارض به حجج الله عز وجل. إذن هذا عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أعرض وعاند. أما من كان يجهل أن هذا من الدين، وهذا وارد، قد يكون من الأئمة، فإن ابن عباس رضي الله عنه لم يصله الخبر، الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، هذا ما عرف أن هذا الدين. ولما عرف أن هذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي قال هذا، رجع فكان يفتي بأن الدرهم بدرهمين هذا ربا، وقال وقد كنت أفتي بهذا ولكن أخبرني أخي أبو سعيد. طيب قد يصله النص ويبقى عنده تأويل، ليه؟ لأن عنده معارض لهذا النص، مش عنده هوى يعارض النص، عنده نص يعارض، مش عنده هوى، عنده قاعدة كلية في الشريعة، عنده كذا، عنده قد يصلني النص ومع ذلك النص عندي له معارض، فأقول بخلاف هذا النص لأن عندي نص آخر، قد أقول بالعام لعدم بلوغ المخصص، قد أقول بالمطلق لعدم بلوغ المقيد، قد أقول بالمنسوخ لعدم بلوغ الناسخ. ولو وحينما أعرف صاحب الاتباع، حينما يعرف هذا كله يقول سمعنا وطعنا، هذا منسوخ، تقول به كيف هذا منسوخ؟ منسوخ نعم منسوخ، خلاص يبقى كذا يرجع إليه، هذا نص عام، ما اطلعت على المخصص؟ لا، أين المخصص؟ المخصص كذا، يبقى خلاص سمعنا وأطعنا. وإلا كل صاحب بدعة على وجه الأرض، وكل صاحب باطل من الشرك من البدعة، كل صاحب بدعة على وجه الأرض لابد تعلم أنه يحسب أنه يحسن صنعا، إلا معاند يعلم أنه على الضلال المبين ومع ذلك يثبت عليه. ولهذا بعض أهل البدعة مات على بدعته وقتل على بدعته وهو يحتوى أنه صنع، وما رجع. وما قصة عبد الرحمن عنكم ببعيد قاتل علي رضي الله عنه، الذي تمنى عند قتله، وهو قاتل الصحابي، تمنى عند قتله أن لو كان له 100 نفس فتقتل كل نفس تلو الأخرى في علي، ليه؟ لأنه يحسب أنه بذلك قد قام بالحق الواجب عليه، إذن يحسب أنه مهتدي، هذا لا عذر له طالما أنه ليس عنده دليل على هذا. أنا أحسب أنني مهتدي في المسألة الفلانية، وأنت تحسب أنك مهتدي في المسألة الفلانية، لأن المسألة قضية اجتهادية. لكن يجي واحد من مشايخ الثورات يقول لك أنا أحسب أنني مهتدي، أحسب أن هذا هو الذي يؤدب حكام المسلمين، يا أخي الإجماع، أنت لك عندي شيء واحد فقط، أنك تكون جاهلا بأن هذا دين. طيب تعال، هذا هو الدين، هذا الإجماع أمامك. لا بس هذا يعني بهذا يتطاول الحكام، أنتم مذهبكم مذهب من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله، ده بهذا يعني كل هذا كلام خارج نطاق الخدمة. أنت الآن ما قلت شيئا يدفع به حق، إنما قدمت هوى، قدمت فلسفة، قدمت سفسطة، قدمت قياسا فسيدا. ما هو بهذا قال إبليس، هو إبليس لما قال الله عز وجل له وأمره أن يسجد لآدم قال لا لن أسجد. ماذا قال إبليس؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، من ضمن فوائد هذه الآية، من ضمن فوائد اللي هي آية إيه في أمر الله لإبليس، أن الله عز وجل لم يرد عليه. لماذا لم يبين له؟ ليه؟ في أن في إزالة شبهة خلقتني من نار وخلقتني. قال لأنها متهافتة لا قيمة لها. قال إيه نفس تعبير ابن عبد الوهاب؟ غير يحسبون. هات لي هذه اللي هي في الأولى، كانت فائدة طيبة جدا. لما إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، ها رد الله عز وجل عليه بهذا إزالة هذه المسألة؟ لا، إنما فهرس منها فما يكون لك أن تتكبر فيه. أو في أول الآية على الآية نفسها قال كلاما جيدا. فالشاهد من هذا أن حتى إبليس قال هذا الكلام. إبليس عنده اشتباه وعنده اعتراض، لكن ما لم يكن هذا الاعتراض مبنيا على الحق كما هو شأن الأئمة، أنه قد يخفى على الواحد الدليل، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك إذا علم الدليل استجاب له وانصرف. فهو يظن أنه ليس النبي قاله، ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، ولهذا قد يقول بخلاف النص لعدم بلوغه إليه، أو بلغه عنده معارض له لهذا النص يخصص عنده أو يقيد عنده، ولو بنى خطأه فهذا معذور. نعم بس أن كثيرا من شبه أهل الباطل لا يخاض معهم في حله. ليه؟ لأنها واضح البطلان، بل يلجأ إلى العقوبة. لهذا قال سبحانه وتعالى فاخرج منها فإنك رجيم. نعم اي نعم. هو ابن كثير اختصر. نعم ايه طيب. نعم فايه وجاروا عن قصد المحج. نعم باتخاذهم الشياطين خلي بالك بقى، جهلا منهم بخطأ ما هم عليه. ها بل فعلوا ذلك وهم يظنون انهم على هدى. ها وان الصواب ما اتوه وركبوه.
وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه.
هات لي الجهاز هنا عشان طبعا ديت بينقلوها دائما، الذين يقولون بعدم عذر الجهل ينقلونها دائما، ينقلونها دائما لأنها عندهم أبين موضع لابن جرير الطبري. يقول رحمه الله تعالى وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها. لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالات الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. أنت بتقول الله ما يعذب إلا بعد العلم، أليس كذلك؟ طيب هنا ابن جرير يوافقك ولا يخالفك؟ ابن جرير يقول إلا أن يأتيها، هذا رد على من زعم أن الله لا يعذب واحدا على مصيرته أو ضلالته، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهه. ما الفرق بين كلامك وكلام ابن جرير هنا؟ هل أنت تؤيد ابن جرير الأول؟ أنت تقول أنه إنسان يعذر بجهله صح؟ طيب ابن جرير هنا بيقول رد على من زعم ان الله لا يعد بعد ان مسيره الغباء والضلال والاخطاء الا ان ياتي بعد علم منه بصواب وجهه. انت تؤيد هذا الكلام ولا تخالفه؟ تؤيده ولا تخالفه؟ ثم اشرح. ها الاول تؤيد ولا تخالف؟ تؤيد. طب هذا الكلام اللي هو يتكلم به يخالف عقيدتك في العذر؟ ما يخالف ليه؟ ما الذي تشترطه وما الذي يرده هنا ابن جرير؟ شرط العلم بأن هذا معصية، بأن هذا حرام، هذا يلزم. أنا أعلم هذا بالدليل، أنا جاهل، جاهل بأن هذا حرام، إذا لا أعذب حتى أعلم أن هذا حرام. طيب هنا يرد على من يعتقد إيه؟ تمام. ليس العلم المجرد، إنما قال بعد علم منه بصواب وجهها، اللي هو بقى الانقياد، اللي هو الفهم الذي يسلم إلى الانقياد. لا هذا مو بلازم، مو بلازم إنه لازم يعلم صواب الوجه، لا يعلم أن هذا هو دين الرسول وأنه تقام عليه الحجة بذلك، وليس بلازم أن يعرف أنه هو أنك على الصواب المحض وأنه على الباطل المحض. وإلا ما كان المشركون على هذا، ولا كان الخوارج على هذا، ولا كان ولا كان ولا كان. ولهذا لما نظر ابن عباس الخوارج رجع كثير وبقي أناس، كذلك لما نظر أئمة السنة أئمة المعتزلة بقوا على ما هم عليه يحسبون أنهم مهتدون. يبقى هنا اللي رد عليه ابن جرير هنا ما هو؟ يقول بعد علم منه، إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها، مش بعد علم، بصواب وجهه. وإلا عندنا أنه إذا أتاها بعد علم منه فقد قامت عليه الحجة، إلا أن يكون حال مباحثة ويقول أن عندي دليل، نقول هات الدليل، يرفع هذا الكلام نقول هذا الدليل، يقول جاء عند البخاري كذا كذا نقول بيان الدليل كذا وكذا. يبقى هذا الرجل طالب هدى، لكن قد يشكل عليه مسألة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار بن ياسر تباحثا مسألة تيمم الجنب، عمار وعمر تباحثا مسألة تيمم الجنب، عمر يرى أن الجنب لا يتيمم، عمار يرى أن الجنب يتيمم. ذكر له عمار قصة وقعت له مع عمر يوم أن أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء وكذا وأجنب الحديث. قال عمر لكني لا أذكر ذلك، ما أذكر ذلك. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت أن أحدث بهذا لا أحدث. قال حدث بي ونوليك ما توليت. لما جاء أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود تباحث المسألة نفسها، فاحتج أبو موسى الأشعري على ابن مسعود بما جرى بين علي بما جرى بين عمار وعمر رضي الله عنهما. فقال ابن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع؟ ما ذكر هذا؟ فقال له ابن مسعود دعني من هذا، خلاص دعني من قصة عمر أبو موسى الأشعري، دعني من قصة عمر. ألم يقل الله، نقله إلى دليل آخر. يبقى حال المباحثة أن هذا ليس عليه دليل، أبين له الدليل كذا كذا إلى آخره. لكن أن أعتقد أن دليلك هو الدليل الصواب هذا لا يلزم. طبعا في قضايا الاجتهاد خارج النطاق، لكن احنا بنتكلم في قضايا الأصول، في قضايا الدين ليس يلزم. فأنا عندي آتي لك بالإجماع على عدم الخروج على الحاكم الضال، ده الإجماع، ولا يقبل منك شيء من إلا شيء واحد فقط، سمعنا وأطعنا. إن لم تقل سمعنا وأطعنا بعد الاطلاع على كتب السنة فما حكمك؟ مجتهد فأخطأ، خفي عليه الدليل، تأول تأولا مقبولا، كل هذه الأوجه منتفية، بقي شيء واحد فقط، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. في شروط بتلت، ما فيش فيها اجتهاد، في شروط بثالثة، هما رتبتان، هما رتبتان. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. مش مسألة نزول على الركبتين أو اليدين، لا، مش مسألة اجتهاد، لا، ولا هذا مسألة اجتهاد. أنا أبقى على دليل وأنت تبقى على دليل. أنا إذا كنت أنا أعتقد هذا ديانة عند الله ولي وجه، وأنت تعتقد هذا ديانة عند الله ولك وجه، هذا قضايا الاجتهاد. إنما هذه القضية لا، فإن لم يستجب لك فاعلم أنما تبع. ولهذا كل من لم يعتقد بأصرح عبارة ينبغي أن يقولها للأمة بأصرح عبارة أنه لا يجوز القول على الحاكم الظالم الجائر القاتل السفاك الذي لم يصل إلى درجة الكفر ما لم يكن كافرا، إذا لم يعتقد أنه لا يجوز القول عليه فإنما يتبعون أهواءهم، فهذا من الخوارج. إن أمسك سيفه هو من الخوارج المقاتلة، إن لم يمسك سيفه فهو من الخوارج القعدي. وللأسف سبحان الله كثير من الناس يتصدر وهو أجهل من دابة أهله. أحد إخوانكم أمس بيقول أنا في مكتبة في المنصورة، ففي كتاب طالع مقدم له وحيد عبد السلام وبكر حنبري، فكتاب طالع في المسائل الحكم وما الحكم وكذا، عقيدة أهل السنة أقصد، عقيدة أهل السنة. فهو عامل كده الحكام ثلاثة، الحكام ثلاثة، حاكم عادل يحكم بما أنزل الله، حاكم ظالم يحكم بما أنزل الله، حاكم ظالم يحكم بما أنزل الله، حاكم كافر مبد. فالحكام ثلاثة، الحكام ثلاثة، حاكم عادل يحكم بما أنزل الله وجب السمع والطاعة، حاكم ظالم يحكم بما أنزل الله فلا يجوز الخروج عليه، حاكم كافر مبدل لا يحكم بما أنزل الله فهذا كافر يخرج عليه. فين مرتبتك بقى الحاكم الظالم اللي بيحكم بغير ما أنزل الله؟ ها، يبقى هو المبدل الكافر. فالأخ بيقول لي، أخونا الشحات بتاع دميرة، فبيقول لي ففي شيخ واقف في المكتبة، فأنا خدت الكتاب وقلت له شيخ نعم، قال لنا العبارة الرجل ده الكاتب هذا الحكام ثلاثة كيت 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 انت ما تقول فيها؟ فقال والله ما ادري. قال يعني التقسيم ده يلزم منه تكفير الحاكم بغير ما انزل الله مباشرة، لانه ما جابوش حاكم بغير ما انزل الله الا الكافر المبدل، يبقى هذا كافر مبدل. فما تقول؟ قال والله ايه ما ادري. فبقول انت ايه رايك انت؟ الشيخ بقول انت ايه رايك انت؟ انا بسألك يعني لو نزلنا هذا الكلام على الموجود الان، فقال والله اسأل الشيخ فلان انا ما اعرف. فالشاهد ان هذه القضايا الاجماعية، القضايا الواضحة، ان لم يستجيبوا لكم فاعلم انما يتبعون لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. فاما ان يكون الانسان متبع الهوى او متبع الهدى ولا ثالث، ما في بينهما، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال، يا هوى يا هدى، ما في بينهما، هدى أو هوى. نعم. فمن واحد جاهل ولا يعرف الهدى فهو داخل في قسم الهدى إذا كان راغبا في معرفته، هو هذا راغب فيه، لأن في عالم به وفي راغب فيه ولكنه جاهل، هذا أيضا من أصحاب الهدى، لأن ما أحد أحاط بالعلم. لكن اسأل إن ورد هذا إجماع في كتب السلف وكتب أهل السنة والجماعة، يبقى واجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. فإن ناقشت بعد ذلك وقلت هذا لا، هذا ما يصلح، هذا ابن الزبير خرج، هذا الحسين خرج، إلى غير هذه الشبهات، فإنما اتبع أهواءك. ليه؟ لأن الإجماع يقضي على كل تأويل، الإجماع يقضي على كل تأويل، قل سمعنا وأطعنا. فالشاهد من هذا أن المحل لابد أن يكون قابلا، وهو القلب، لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. وقوله وألقى السمع،
قال لينذر من كان حيا أي حي القلب،
وقوله أو ألقى السمع
في تعليق أي حي القلب، لينذر من كان حيا أي حي القلب،
فين
هي؟ فيه كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا أي حي القلب،
أيوة أي حي القلب.
وقوله أو ألقى السمع أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام.
تمام، يبقى ألقى السمع هذا شرط الحصول، شرط لحصول الأثر.
وقوله وهو شهيد أي
يبقى مؤثر ومحل وشرط لألقى السمع.
نعم. وقوله وهو شهيد أي شاهد القلب حاضر غير غائب،
هذا من الشرط أيضا.
نعم. قال ابن قتيبة استمع كتاب،
وهو شهيد هنا يعني معناه شاهد القلب. نعم.
قال ابن قتيبة استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له.
إذن المانع هنا حصل بالمفهوم، يبقى الشرط حصل بالمنطوق لمن كان له قلب أو ألقى السمع، والمانع حصل بالمفهوم أي من لم يكن ألقى سمعه وأحضر قلبه فلن ينتفع. نعم.
وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر.
نعم.
فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ والموضع موضع واو الجمع لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين.
انتبهت للإيراد. يعني إذا قيل بأن الشرط هو أن يلقي السمع وهو شهيد وأن يكون له قلب، طيب إذا كان هذا هو الشرط، الشرط يحصل بمجموع هذا، فعلى ما أتى بأو؟ لماذا ما قال الله سبحانه لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد طالما أن التأثير حصل بالمجموع، لماذا ما أتى بواو الجمع؟ نعم.
قيل هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو. فإن من الناس من يكون حي القلب واعيه تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال في حقهم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي. ثم قال ابن القيم رحمه الله وقد ذكرنا ما تضمنت هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه فهو يقرأها عن ظهر قلبه.
الله أكبر، الله أكبر. فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن فيجدها كأنها قد كتبت فيه، لأن المحل قابل يا إخوان، فالمعاني مع القلب، قلب حي معاني صحيحة، فكأنما كتبت هذه المعاني فيه فهو يقرأها للمعاني عن ظهر قلب. نعم.
ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد واعي القلب كامل الحياة، فيحتاج إلى شاهد يميز له بين الحق والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه لتأمله والتفكر فيه وتعقل معانيه، فيعلم حينئذ أنه الحق. فالأول حال من رأى بعينيه ما دعي إليه وأخبر به، والثاني حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره، فهو في مقام الإيمان والأول في مقام الإحسان. هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قلبه منه إلى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام.
إيه نعم نعم. فهو قوله سبحانه وتعالى لمن كان له قلب هذه منزلة، أو ألقى السمع وشهد هذه منزلة أخرى، من توافر عنده الاثنان فلا شك ان هذا من اعظم الناس فهما وتدبرا وتأثرا بكلام الله عز وجل. لكن قد لا يكون عنده قلب حي كامل الحياة، هذا يحتاج الى ذكاء والى سمع والى حتى يصل الى الحق. فالاول بمنزلة لو من كان عنده قلب وسمع وكذا، هذا بمنزلة ايه؟ عين اليقين. والثاني بمنزلة علم اليقين، الثاني حصل عنده علم لكن كأنما حصل له عن طريق صادق أخبره، بخلاف من حصل له هذا العلم عن طريق رؤية، بل نقول قد يكون عنده حق اليقين وهو الملابسة للمعاني والمعايشة وليس الرؤية فقط، حتى يكون عنده عين، بل قد يكون عنده ايه؟ قد يكون عنده حق اليقين. فعندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فأعلاه حق اليقين هو من لابس وصار معايشا. وهذا كلما قوي الإيمان وقوي النظر والتعقل والتفكر والتدبر والانقياد أعطي الإنسان في هذه الرتبة من الكمال على قدر ما عنده. فعين اليقين نوعان،
نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر.
الله أكبر.
فهو عين يقين في المرتبتين.
شوف يا أخوان الكلام، كلام طيب الجميل. ما أخبرت به الرسل في الدنيا، أخبرت الرسل بأشياء تكون في الآخرة. طيب إذا نظرت في الآخرة فقد لابستها ورأيتها بعينيك وخالطتها. ففي الدنيا عاين بالبصيرة، وفي الآخرة عاين بالبصر. وإنما كان مؤمنا بالغيب في الدنيا كأنما تماما يعاين ببصره. ليس عندنا شك في اليوم الآخر والبعث والنشور والحساب والصراط والحوض والجنة والنار، ما عندنا أبدا شك في هذا. ما عندنا أن ربنا سبحانه وتعالى على عرش مستوي، وأنه ينزل في ثلث الليل الآخر، وأنه يضع قدمه في النار. ما عندنا أدنى لبس في هذا، ولا عندنا إشكالية إذا ثبت النص بكل هذه الغيوبات. فإنه لا إشكالية عندنا أبدا في الإيمان بها، كأنما نعينها ونلابسها. بل إن يقين هذه الأمة وصل إلى أن تشهد لجميع الرسل بأنها بلغت، مع أنها لم تخالط رسولا من الرسل. نشهد لنوح عليه السلام أنه قد بلغ، ونشهد لإبراهيم أنه قد بلغ، ونشهد لموسى أنه قد بلغ، كما نشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ. بل إننا نرد خبر الواحد منا يخالطنا في هذه البلدة، بل قد يكون في المسجد الآن، ونرد خبره ونقول، وقد نرد خبره إذا قامت قرينة على رد هذا الخبر نستوثق. لكن في خبر الله خبر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب الاتباع واليقين بهذا. إذن هذه الآية التي بدأ بها ابن القيم رحمه الله كتاب الفوائد هي آية عظيمة جدا، وهي تأمل قول الله عز وجل: إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنك إذا أردت الانتفاع بالقرآن فلابد أن تجمع عليه قلبك، وأن تسأل الله عز وجل الانتفاع، وأن يكون قلبك القلب الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت ثلاثا: أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذا هو القلب العظيم الذي يقبل الحق ثم يدعو إليه، الذي يجمع بين العلم والعمل وبين الدعوة إلى ذلك، فيكون قويا، وعلى قدر ما يكون عنده من هذه القوة على قدر ما يحصل به من هذا النفع العظيم. قلب، هذا القلب عرف الحق وقبله ثم دعا الناس إليه. نعم، سنكتفي بهذا. نعم. ما في فرق، الضلال ملة واحد، لكن هناك تخلف يوجب كفرا، وهناك تخلف يوجب بدعة. الفرق في الحكم بس، في نوع المسألة. الفرق في الوصف. اللي هنا المعتبر هنا الأوصاف، هل هو طالب للهدى وراغب للهدى ولكن خفي على الحق يظن أن هذا ليس من الدين لخفاء الحق، هذا يعلم ويعرف وليس صاحب هوى، طالما أنه يريد مزيد هداية، يريد بيان دليل، يريد كذا، ليس أنه بان له الحق وما عنده ما يرده ثم كذا. يعني الفرق إذن هو فرق واحد بس، أن هذا يترتب على تحسينه الكفر، وهذا يترتب على تحسينه ماذا؟ البدعة. لكن الجامع المشترك بينهما ورد الحق بغير بينة، ده الجامع، ما عنده دليل، عنده هوى، ما عنده دليل.
نعم. سويتم بينا في أن السفر يتوقع المسلم في شرك بالقول أو الفعل، تقول لا نكفره حتى تقام عليه الحجة.
مسلم عنده نار،
عنده وقع في نار،
اللي هو إيه الحجة بقى؟
يتبين له
بس خلاص،
يقول الان هذا
كفر. طب هو تمام، انت بتبين هنا وهنا، مش انت بتقول احنا مش شرط البيان؟ خلاص حصل بيان هنا وهنا، حصل البيان. كلام ماذا بعد البيان؟ بعد البيان ما استجاب ويحسن احسن سنة. انت وجهت للقبور مسلم وقع في نقد الشرك اهو، تمام، وبينت له، قالك لا ده انتوا ما تعرفوش حاجه، ده انا عندي عالجهم احسن منكم كلكم، خلاص هذا لا يعذر، انتهت المساله. ما هو الشيخ عبد الفقار هذا الكلام. نعم. كله فإذا أنت بتشترط هذا في المشرك وفي المسلم التي يأتي بناقض، ما في فرق، كله سواء أهل ضلال، بس هذا تخلف ينتج كفرا وهذا تخلف ينتج بدعة. الشاهد أنه من كان مريدا للحق راغبا فيه باذلا نفسه للتعرف عليه لكن خفي عليه الحق يظن أن هذا ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما تناقش في مسألة الايه الحرم عليه طواف ودع ولا لا، ابن زيد بن ثابت يعتقد عليه الطواف، ابن عباس يقول ما عليها طواف، فقال ابن عباس أما فاسأل هذه المرأة الأنصارية، يعني أما وأنت على ترى هذا اذهب إلى المرأة الأنصارية وسلها، فذهب إلى المرأة الأنصارية ثم جاء يضحك، جاء زيد بن ثابت يضحك ويقول لقد أصب، فما في المشكلة، أنت ممكن تعتبر أن هذا ليس من الدين، ليه استحسان عندك لكذا لقيام دليل عندك أن هذا ليس من الدين، يعني ليس هذا من الدين، يعني ما عندك دليل وعندك الدليل مخالف لهذا، عندك الدليل اللي عندك مخالف لهذا فتقول لا ليس هذا من الدين، تمام. فإلى هذا الحد أنت تظن أنك على الحق، إلى هذا الحد لا تؤاخذ. ليه؟ لأنك تطلب إزالة ما عندك، أنت تقول هذا من الدين، طيب بين لنا هذا من الدين، تفضل هذا في البخاري، والله ما عرفت هذا، طيب أو هذا في البخاري، لا بس هذا في البخاري، نعم بس هذا الحديث حديث يعارضه ما عندي فمحمول على كذا ومحمول على كذا، نقول طيب تعالى، زي اللي كانوا يناقشوا في الثورات، ناس تأثروا بالمشايخ، خلاص تأثروا بالمشايخ، لا لك لهم عليك البيان، جاي لك محمل ابن الزبير وابن جبير وما ادري ايه، جاي لك محمل تقول انت ضل مضل على طول، لا تعال يا اخي، انت الان الاستدلال بهذه الوقائع، الوقائع دي يستدل لها، لا يستدل بها، تبدا تقاعد معه كده، يقول لك ايوه بس حصل، يعني انت هتبدعوهم، قول له الان انت الواجب عليك ان تسال عن شيء، هل فهم السلف ان المساله خلافيه؟ ولا الجواز كذا ولا المنع؟ يبقى احنا انا وانت يا اخي نبحث عن فهم السلف. ايوه كويس تمام، قول له بقى انت اختار اي كتاب سلف انت عاوزه من الكتب السلفيه المتقدمه، نجيب يمشي معاك اصول سنن احمد، شرح سنن البربهاري، تمام، نفتح يلا اصول سنن احمد، ها هذا كذا كذا كذا، اجماع على هذا الامر. طيب بعد ذلك يقول لك لا مش معقول المشايخ دول كلهم يعني هيغلطوا، يعني كل دول لا 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 لا، انت مين اللي معاكوا اصلا؟ ده كلكم ولا واحد فيكم معروف، انما انت عايز تقول لي عايز تفهمني انه حسان وحويني وعدوي ويعقوب لا 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 اعوذ بالله لا 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 انا ماشي يا اخي، انا جبت لك الاجماع، انا جبت لك الاجماع اهوت، لا 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 هم فاهمين، هم عارفين اصلا المكان ده وعارفين ان الاجماع ده ما ينفعش في الباب ده، اكيد عندهم تأويل،
أكيد عندهم توحيد. لا 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 مش معقول مش معقول. أنت مين أنت أصلا؟ غير معقول. طيب هذا ماذا لا يحسن؟ يظن أنه يحسن صنعا بهذا لأنه عنده مشايخه، لكن هذا غير معقول. نفس المبدأ هذا نقول الصوفي. يعني أنا الآن أمام عميد ما أدري إيه، ورئيس ما أدري إيه، وفاق كذا كذا كذا، وشيخ ما أدري إيه، وكل دول. وأنتم إيه بقى؟ أنت يا أحمد المصطفى خريج مش عارف إيه، وأنت يا عبد اللطيف خريج مش عارف إيه، وأنت يا أصغر من عزبة 12، وأنت مش عارف كذا كذا كذا. كل دول عايزين يقولوا لي إن دول لا 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 يا حمي، بس الدليل أمامك. لا 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 ما فيش هكذا. ولذا فصل السلف هذه الآية في أهل الأهواء ولم يخصوها بالكفار فقط. قد يقول قائل هذا في الكفار لأن الآية تقول بعدها الذين ضل سعوهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. معلوم أنه ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم، ومعلوم أن قاعدة الضلال وحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سلوك اليهود والنصارى، فمن كانت عنده خصلة من خصال الجاهلية فقد شبه الكفار في ذلك. ونفس الأحكام تنزل من جهة الأوصاف في التحذير، لكن الحكم الذي يقتضي الإخراج من الملة أو لا يقتضي الإخراج من الملة هذا على حسب المسألة. فهناك انصراف عن الحق يستوجب كفرا، وهناك انصراف عن الحق يستوجب بدعة. نعم 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 يعني ذبحا في بيتي ليكرمه ولا ذبحا أمامه ولا ليه؟ إكراما له، إكراما له وليس تقربا له ولا تعبدا. نعم هذا فعل فعل محرم، لا ينبغي هذا أن تذبح ذبح بين هذه الكبار، هذا فعل ممنوع. لكن مسألة أنه شرك أو غير شرك، إذا كان يقصد تقرب إليه هذا شرك، لما إذا كان يقصد هذا الفعل من باب الإكرام يعني بس يبين أن من باب إكرام هذا جمل بعير أذبحه أمامك فهذا ممنوع، هذا ممنوع لكن لا يصل إلى الشرك. إذا كانت للشرك نعم ما أهل به لغير الله.